السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعي الأعزاء، أجدد لكم التحية وأرحب بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة والمخصصة لتقارير المراسلين. سنتابع فيها عدة محاور، أحدها عن عدم إقرار الاتفاقية الأمنية بين العراق وبريطانيا، وآخر عن موقع أشنونة الأثري والإهمال الذي يعاني منه، قبل أن نتعرف على المشاكل التي يعاني منها أصحاب مهنة التصوير. وبعدها ننتقل إلى دهوك لنتابع عمليات إزالة آثار الحملة الانتخابية في المدينة. تتابعون أيضا خلال هذه الساعة مطالعات في صحف كردية وعربية، وفي نهاية الساعة يحين موعدكم مع برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعي الكرام، عدم إقرار الاتفاقية الأمنية بين العراق وبريطانيا عزي إلى خلافات سياسية داخل مجلس النواب، هذا إضافة إلى غياب تشريع واضح ينظم الاتفاقيات مع جهات أجنبية. أعضاء في مجلس النواب عرضوا لهذه الأسباب، ومنهم من أكد على حاجة العراق إلى خدمات القوات البريطانية على صعيد التدريب. ليث أحمد والتفاصيل.
حالة الخلافات السياسية بين الكتل النيابية المختلفة دون إقرار الاتفاقية الأمنية بين حكومتي العراق والمملكة المتحدة البريطانية، والتي من شأنها تنظيم بقاء 100 جندي بريطاني لمدة عام واحد لأغراض التدريب وحماية الموانئ النفطية الجنوبية من أعمال القرصنة والتهريب لغاية استكمال جاهزية القطاعات البحرية العراقية، إخفاق المصادقة جاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس جراء انسحاب كتل عديدة أبرزها الكتلة الصدرية من الجلسات التي طرح في جدول أعمالها التصويت. وأوضحت النائبة عن القائمة العراقية الوطنية علي نصيف في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن عدم تشريع قانون ينظم الاتفاقيات كان وراء عدم إقرار هذه الاتفاقية.
التحفظات الموجودة لدى الكتل السياسية على آلية التوقيع على هذه الاتفاقية لعدم وجود قانون واضح للاتفاقيات، كما معلوم بأن لجنة العلاقات الخارجية أصرت أكثر من مرة على ضرورة إصدار قانون لنظم الاتفاقيات التي يعقدها العراق مع الدول الآخر وفق المادة الدستورية 61 متعلقة بهذا الموضوع، إلا أنه لم يصدر هذا القانون، وبالتالي هناك تلكؤ في التوقيع على أي اتفاقية بسبب عدم وجود تقنين أو تشريع يقنن هذه الاتفاقيات.
وكانت السفارة البريطانية في بغداد قد أعربت في بيان صادر عنها عن أسفها لعدم مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية، معلنة سحب مدربيها من القوة الملكية البحرية البريطانية إلى الكويت. ولفت القيادي في حزب الدعوة الدكتور علي الأديب إلى أن على الحكومة الآن أن تعوض وجود القوات البريطانية بأخرى عراقية، لأن الغطاء القانوني لتلك القوات قد انتهى.
هذه القوات لا تملك الشرعية الآن في بقائها بالعراق، لأن الزمن قد تجاوزها، وبالتالي إذا لم يتم الاتفاق داخل مجلس النواب على بقاء هذه القوات لممارسة دورها في تدريب القوات العراقية وحماية المنصات العراقية، فإن وجودها قد انتهى من الناحية القانونية وعليها أن ترى.
بالتالي ما هي الأجواء الأمنية الموانئ العراقية في غياب؟
يعني يفترض أن تعوض ذلك القوات العسكرية العراقية لتأمين هذا الدور الذي كانت تؤمنه القوات البريطانية، أو الطلب من القوات الأمريكية باعتبار أن الاتفاقية موقعة بين العراق وبين القوات الأمريكية لحماية هذه المنصات ولتدريب القوات العراقية.
ويشير عضو الائتلاف العراقي الموحد عبد الهادي حساني إلى وجود صعوبات قانونية لإبقاء القوات البريطانية التي غادر معظمها العراق، مشيرا إلى بقاء الحاجة إليها على المدى القريب.
نحن لازلنا بحاجة إلى أن أهل قواتنا، وثم يصار إلى إنهاء وجود أي أجنبي على أرضنا، ومعروف حتى اتفاقية الأمنية مع أمريكا بأن نهاية عام 2011 سوف يغادر آخر جندي أمريكي. نحن لا نخشى من أن واحد يأتي يساعد أو يدرب كادرنا ويصير عملية إدامة ومعرفة كيف أن يصلح الجهاز الفلاني أو يديم الجهاز الفلاني حتى تطور طاقاتنا الفنية والمعرفية والإدارية، حتى يمكن أن ندب ونحصد كل اعتداء على حدودنا كانت برية أو بحرية أو جوية.
بالتالي ما هو موقف قانوني لهذه القوات ما دام أنها يعني الاتفاقية لم توقع وسينتهي تموز وعذب؟
والله صعوبة أنا قانونية ما شك فيه في إبقائها في العراق، وأن صور كثير من القوات البريطانية قد غادرت، ونخشى بأن انعكاسات السلبية على واقع البحر العراقي قد يحصل، وإحنا نتمنى أن لا يحصل أي شيء.
بيان السفارة البريطانية أشار إلى استمرار المباحثات بين الحكومة البريطانية ونظيرتها العراقية لإيجاد صيغة قانونية تضفي الشرعية لهذه القوات إذا ما عادت، ويؤكد رئيس كتلة التوافق في مجلس النواب ظافر العاني إلى إمكانية إبرام الحكومة لمثل هذا الاتفاق دون الرجوع إلى مجلس النواب.
تستطيع الحكومة العراقية أن تغطي هذا الفراغ التشريعي ترتيبات إجرائية بينها وبين القوات البريطانية، بين الحكومة البريطانية، لتنظيم وجود هذه القوات لفترة وجيزة لها علاقة بتدريب البحرية العراقية أو حماية حدود العراق البحرية من الاعتداءات الخارجية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار أمراض لا سيما بين فئة الأطفال، منها التيفوئيد والتهاب الكبد الفيروسي. يعزو البعض هذا الوضع إلى عدم توفر المياه الصالحة للشرب وإلى نقص الخدمات الصحية والطبية. عبد الله أحمد من تكريت.
ضعف عمل الكوادر الطبية وغياب مشاريع المياه الصالحة للشرب كان سببا رئيسيا في ظهور العديد من الأمراض في ناحية يثرب جنوب شرق تكريت والتابعة لقضاء بلد. ومن هذه الأمراض التي انتشرت بصورة كبيرة في تلك المناطق التيفوئيد والحصبة والجدري والتهاب الكبد الفيروسي بحسب ما أكدته الجهات المسؤولة في ناحية يثرب، والتي أعزت سبب انتشار هذه الأمراض إلى غياب الخدمات الضرورية عن مناطقهم، كما أشار مدير ناحية يثرب عزيز حسن.
إن الصحة في هذه الناحية معدومة تقريبا كليا للسبب. السبب لأن قلة الكادر التدريبي وقلة المستوصف الصحي، لا يوجد فيه إلا دكتورين اختصاص، وتعطيل ما أقدر أقول لك جميع الأجهزة اللي متواجدة فيه عاطلة وقديمة جدا، وإن المياه اللي موجودة الآن وأكثرها لا تشتغل. عندنا المشاريع معطلة تقريبا، لأن عندنا 12 مشروع أقيم من قبل قوات التحالف الآن شبه معطل، لأن التمويل ذاتي والتمويل الذاتي غير ناجح، والمياه الغير صالح للشرب هي من أكثر الأسباب اللي أدت إلى كثرة الأمراض. وعندنا ما يقارب في ناحية تثرب 36 واحد مصابين بالكبد الفيروسي نتيجة قلة المياه الصالح للشرب.
الجيش الأمريكي العامل في محافظة صلاح الدين قدم مساعداته الطبية لأهالي ناحية يثرب من خلال فتح مركز طبي أمريكي متنقل ولمدة 3 أيام في الناحية، وبإشراف كوادر طبية مع توفير العديد من الأدوية لغرض إعطائها للمصابين. ليندك بيركيك مسؤول الوحدة الطبية في الجيش الأمريكي في الفرقة 65 تحدث عن هذه الأمراض المنتشرة بين أهالي ناحية يثرب وأوصى باتباع الإرشادات الطبية.
الحقيقة أقول هناك كحالتين مرضية موجودة بالمنطقة، وهي التيفوئيد وشغلة يعني الحرارة السخونة. الحالة الثانية هي المتواجدة أكثر شيء هي التهابات الإذن، أن يتشربون المي النقي ويعني يبتعدون عن شرب الماء من النهر. بالنسبة للأطفال اللي يعانون من التهابات الإذن، يعني ينصح العوائل أن تأخذهم للاختصاصيين في سبيل يتلافون الحالة المرضية. هناك أمراض خاصة مثلا الحصبة أو الجدري أو هاي انتقالها الفيروس يكون سريع، لذلك يوصي بأن عزل الأطفال المرضى والاعتناية بهم صحيا.
كما أكد النقيب برادي ويلسون أمر الفصيل العسكري في الجيش الأمريكي في قضاء بلد إن عمل القوات الأمريكية سوف يستمر في مجال مساعدة الحكومة المحلية في صلاح الدين والقوات الأمنية العراقية، وإن كان تركيز القوات الأمريكية ينصب اليوم في مجال دعم مشاريع البناء والإعمار في جميع مناطق المحافظة.
اتفاقية الأمنية بعد 30/6 القوات الأمنية اتجاهها كان هو بالبداية قتالي، لكن بعد الاتفاقية كان التوجه هو الإعمار ومد يد العون للمساعدات الإنسانية طالما هم باقين هنا ويا قوات الصحوة وقوات الشرطة المحلية. توجهاتنا الحالية هي في مساعدة الحكومة المحلية، مساعدة القوات القوات العراقية، وتوجهات أكثرها هسه تقريبا مستمرة على شغلات العمران وشغلات الخدمية.
النهوض بالواقع الخدمي والصحي في أغلب القرى والقصبات الواقعة ضمن محافظة صلاح الدين هو ما يطالب به أهالي تلك المناطق من الجهات المسؤولة في المحافظة، وذلك حفاظا على حياتهم وحياة أبنائهم من الأمراض الخطيرة والفتاكة التي بدأت تظهر وتنتشر بسرعة في مناطقهم. عبدالله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
سيدتي وسادتي، تعتبر دويلة أشنونة وموقعها حاليا في محافظة ديالى من أهم الدويلات التي كانت تابعة للسومريين خلال 1000 قبل الميلاد، ومن أشهر معالمها المعروفة تل أسمر. من أهم الآثار المكتشفة في هذه المنطقة تمثال لأنثى تحمل في يدها منديل، هذا إضافة إلى نص يعده المختصون أقدم قانون في العالم. رغم أهمية هذه المنطقة ورغم غناها التاريخي، نلاحظ قلة اهتمام بها وبآثارها. سامع عياش من محافظة ديالى.
تعد مملكة أشنونة من أقدم الدويلات التي حكمت في بداية العصر البابلي القديم، وكانت عاصمة المملكة جنوبي مدينة بعقوبة، حيث وضعت هذه المملكة قانونا خاصا بها مدون باللغة الأكادية، ويعد أقدم قانون مكتشف بحسب علماء الآثار. متحف ديالى الذي حوى الكثير من آثار تلك المملكة لعدة سنوات يعاني اليوم من إهمال كبير، بناية متصدعة وقاعات خاوية بعد أن تم نقل الآثار وتسليمها إلى المتحف الوطني قبيل أحداث عام 2003، كما بينت الدكتورة حياة إبراهيم مديرة متحف ديالى.
في أحداث 2003 لم تتعرض آثار متحف ديالى إلى أي أضرار أو تخريب أو سرقة خلال الفترات العصيبة التي مرت على البلد، فقد كانت إدارة المتحف السباقة في إخلاء المتحف من محتوياته الثمينة وقبل أن تقرع طبول الأزمات، فقد تم نقلها وحفظها في مكان آمن. إن الآمال معقودة في أن تعود تلك الكنوز إلى حاضنتها.
وأضافت مديرة المتحف أن البناية تم ترميمها بعد أحداث عام 2003، غير أن الانفجارات القريبة أدت إلى تأثر أجزاء كبيرة من المتحف.
بجهود متميزة فقد أعيد ترميم المتحف وصيانته بشكل كامل في أواخر عام 2003، وهو أول بناية يعاد ترميمها بعد الأحداث بفترة قصيرة، إلا أن الانفجارات العديدة التي كانت قريبة من بناية المتحف قد أحدثت أضرارا كبيرة في البناية. فقامت إدارة المتحف بمفاتحة الهيئة العامة للآثار والتراث ومديرية المتاحف العامة لغرض إعادة صيانة البناية مرة أخرى، وفعلا حصلت الموافقة وأعيد ترميم المتحف من جديد في بداية عام 2004.
وتابعت الدكتورة حياة أن المتحف بحاجة إلى إعمار بعد إن شغلت البناية من قبل عدة دوائر حكومية في المحافظة.
إدارة المتحف تفاجأت بأمر إخلاء المتحف وتركه لإشغاله من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفعلا ترك منتسبي المتحف البناية، ومارست المفوضية أعمالها لمدة أكثر من سنتين. وعندما تركت المفوضية المتحف فوجئنا مرة أخرى بأمر من المحافظة، وهو إشغال المتحف من قبل قائم مقامية بعقوبة والمجلس البلدي، وتفاقمت الأضرار بسبب الزخم الكبير من المراجعات على تلك الدائرتين، إضافة إلى القيام بتقطيع قاعات المتحف بواسطة الألواح الخشبية مما أضر بالجدران والأرضية.
فيما كشف مدير مفتشية آثار ديالى قاسم رشيد عن وجود الكثير من المواقع الأثرية المتجاوز عليها من قبل القوات الأمريكية والعراقية.
ديالى تسخر مواقع أثرية مهمة تعني ما يقارب حوالي 750 موقع أثري مسجل مثبت لدينا، ما يقارب 50 موقع أثري متجاوز عليه حاليا من قبل القوات الأمريكية، حوالي 4 مواقع: موقع تل خيلب مندلي، موقع تل شاب تل عباس، موقع تل بركات من العظيم، موقع مقر بعثة تل أسمر جنوب وهرس.
حاليا القوات الأمريكية انسحبت، ما مصير المواقع الأثرية؟
حاليا تركت، بس ظل عندنا تل أبو خيلب وبركات الجيش العراقي ظلت مستقلتها، وبخانقين عندنا تل الرحاملة متجاوز عليه من قبل قوات جيش مرقة مستقرة في وقع وودى إلى أضرار، يعني الحقت فيها أضرار فادحة.
هل هناك سرقات أو تخريب للآثار؟
لا توجد سرقات بالديالة، تخريب موجود عادي هذا من خلال جهل المواطن.
هل هناك تنقيبات جديدة للآثار؟
والله لم تجد أي تنقيبات أثرية لحد الآن، بس عندنا مواقع متجاوز عليها وتجاوزات قديمة وحديثة، وكتبنا بها الهيئة العاملة للآثار الأثار ندرجها ضمن المواقع الإنقاذية إن شاء الله الموسم 2010.
رئيس مجلس محافظة ديالى طالب محمد حسن أوضح أن هناك في النية إعادة تأهيل متحف ديالى حال إطلاق ميزانية تنمية الأقاليم.
إحنا في محافظة ديالى ومجلس محافظة ديالى أكو اتجاه ليس بس المتحف وإنما كافة الدوائر. فعلا إحنا شفنا هناك بناية الآثار بناية قديمة لا يليق في مدينة ديالى. إحنا جادون على أن نبني بناية بحيث يكون لائقة في المرحلة الحالية ومع تطور المجتمع.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، يسعى برنامج المرأة والتكنولوجيا في العراق، وهو برنامج مشترك بين معهد التعليم الدولي وشركة مايكروسوفت وبتنفيذ منظمات غير حكومية، يسعى هذا البرنامج إلى تطوير قدرات المرأة وتسريع مشاركتها في مختلف المجالات. جمعية الأمل العراقية تعمل على تنفيذ هذا البرنامج في بغداد وفي محافظات أخرى. مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم حضر مراسيم تخرج آخر دفعة من المشاركين، وقد تم التخرج في احتفالية جميلة.
بهذه الأغاني التراثية والأجواء التطريبية ابتدأت احتفالية توزيع شهادات تخرج دورة برنامج المرأة في التكنولوجيا التي تشرف عليها جمعية الأمل العراقية، وهي من منظمات المجتمع المدني بمشاركة شركة مايكروسوفت العالمية ومعهد التعليم الدولي. وتضمنت الدورة التي استمرت شهرين تطوير مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ورش عمل في المهارات الوظيفية التي تساعد في الدخول إلى سوق العمل. وينفذ البرنامج في 9 دول عربية من خلال شراكة المعهد والشركة المختصين، حيث تكون الشهادة مرخصة من الجهات المشرفة، كما بين ذلك المدرب في جمعية الأمل حيدر فاضل.
اليوم نحتفل بالتخرج أكثر من 25 متدرب ومتدربة من هذا البرنامج، من صفوف هذا البرنامج اللي يطبق في أكثر من محافظة بالعراق. البرنامج يتضمن محورين، يعني المحور الأول هو المهارات التكنولوجية اللي احنا نتدرب بها، نظام التشغيل وكيفية استخدام الحاسبة وبرامج الأوفيس من برنامج الوورد وباوربوينت والإكسل، وكيف يؤهل حتى يسوي أنظمة حسابية وأنظمة إلكترونية. الثاني المهارات الوظيفية، كيف يقصد بها إنه هو كيف يوجد فرص عمل وكيف إحنا نوفرها، خلال كيفية مقابلة شخصية يسوي، شلون يسوي مقابلة أثناء العمل، شلون يكتب سيرة ذاتية، وأيضا شلون نشتغل بيناتنا كفريق.
ما هي الشراكة بين جمعية الأمل وبين معهد دولي متخصص؟ يعني شهادة الشهادات موقعة من قبل شركة مايكروسوفت.
جمعية الأمل العراقية هي تشتغل بهذا البرنامج وتطبقه بالعراق بشراكة مع معهد التعليم الدولي في سان فرانسيسكو وأيضا شركة مايكروسوفت. يعني عندما خرج المتدرب يحصل على شهادة موقعة من مدير شركة مايكروسوفت بالشرق الأوسط زكي فوري، ومن معهد التعليم الدولي إنديرا هيثر، وأيضا مديرة البرنامج بالعراق.
عنوان البرنامج المرأة والتكنولوجيا، لكن أجد الكثير من الرجال مشاركين في هذه الدورات.
صحيح، لكن مو كثير من الرجال، يعني أكو رجال موضوع، لأنه برنامج بالشراكة ويا الممولين قالوا إنه المجتمع العراقي المجتمع بيه شباب، لذلك استثنوا العراق إنه يدخلون في صفوفه رجال، كما طبق بالعراق، طبقوا لثاني مرة في اليمن. عندما يخرج يكون مؤهل إنه يحصل على وظيفة. كان تدريب هنا مو تدريب أكاديمي، تدريب تفاعلي، إنه نعتمد على 70% تطبيق عملي و30% نظري، بحيث كل شخص يكون عنده حاسبة من أول التدريب إلى نهاية التدريب.
وأكدت المتخرجة رنا جميل أن الدورة منحتها خبرة جيدة في برامج الحاسوب.
البرنامج المرأة التكنولوجيا هو برنامج كلش مهم، مو بس على صعيد أنه يدخل سوق العمل، وإنما يبني شخصية المتدرب عموما، وهذا ما لاحظت حاليا. لا الحمد لله، عن كل المجالات، وحتى بالنسبة للجامعة هي ما لها أي علاقة بالموضوع، بس سنة كنت متفوقة كلش، يعني فتحت آفاق كبيرة كلش، فكنت الرابعة على قسمي، وهذا الشيء ما كنت أسوي بالمرحلة الأولى أو الثانية قبل أدخل هذا البرنامج.
فيما بينت المتخرجة سما عادل أنها تشعر بالفرح لأنها تعيش أجواء مشابهة لأجواء التخرج من الجامعة، وقد كانت الدورة مفيدة جدا، حيث تنوعت المعلومات بين الحاسوب وورش المهارات الوظيفية التي تساعد على الدخول إلى سوق العمل.
البرنامج أضاف لي يعني قدراتي وطورت في مجال الحاسبة، في حين إنه قبل إنه أنا كنت لا بسيطة، يعني هاي كان هدفي إنه دخول هذا البرنامج هو تطوير قدراتي، أضيف لحياتي العملية نوع من التطور، لأن أنا أطمح حقيقة إنه أطور نفسي.
أشعر حضرتك والكثير من المتدربات يعني فرحانات اليوم بالتخرج وكأنه تخرج جامعي.
حقيقة أنا خريجة أدب إنجليزي، وحقيقة ننتظر هذا اليوم فترة يعني حضر إلها، وشان يكون كأنه خريج من الجامعة، يعني إنهم موجودين هنا، وطبعاً بوجود الكل.
وتضمن احتفال التخرج فقرات متنوعة، منها إلقاء الكلمات مع الأحاديث الصريحة للمتخرجين عن جدوى المشاركة وما هي الفائدة من المشاركة، حيث بينت المتخرجة زين قاسم أنها حظيت بصداقات حميمة وتعلمت أساليب جميلة في الحوار وإبداء الرأي وهوايات أخرى.
أتوقع أن البرامج أغلبها أنه أنا أعرف حكم أنه أنا مكان لدراسة ماجستير، فمن جهة أتعرف على برنامج أو برنامجين لا أكثر، بس أول ما بديت بالويندوز جيت متوقع أنه أنا كلش يعني واثقة من عنده وكش متى، والله بديت أعرف أنه شغلات مغيرة هي، بس وايجت ما أعرف أشياء نواقف بكل برنامج. عدا هذا كونت حلقة من الأصدقاء اللي هم هسه موجودين ويانا، يعني صدق أنه أشكر إدارة البرنامج، وأنه هيك برنامج أقدر أتعرف على ناس من مختلف الشرائح.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، يعتبر البعض أن المواطنة تعني الانتماء إلى بقعة جغرافية معينة وإلى تقاليد وثقافة ترتبط بتلك البقعة. في النجف أقيمت ندوة حول مفهوم المواطنة، لاحظ المشاركون فيها تراجع هذا المفهوم لدى الشباب بشكل خاص وحاولوا دراسة الأسباب. أيسر الياسري تابع مجريات هذه الندوة والأفكار التي طرحت فيها.
عندما يقول أي شخص في أي مجتمع من المجتمعات أنا مواطن، هذا يعني أنه ينتمي لذلك الوطن وله حقوق وعليه واجبات، وهذا ما تعنيه المواطنة ببساطة. وإذا ما تساءلنا هل لمفهوم المواطنة أي تطبيق في العراق، هل هناك موازنة للحقوق والواجبات لأي مواطن عراقي؟ هذه التساؤلات طرحت في المؤتمر الذي عقد في النجف بعنوان إحياء مفهوم المواطنة في العراق. المؤتمر الذي عقد في مقر اتحاد أدباء وكتاب النجف وبحضور عدد من الأكاديميين والمثقفين العراقيين، ناقش الأسباب التي أدت إلى تراجع مفهوم المواطنة. وتقول الأديبة ملكة علي الحداد أن ضرورة انعقاد هذا المؤتمر جاءت على أثر تداعيات تراجع هذا المفهوم في العراق مؤخرا، وخصوصا لدى فئة الشباب.
هذا المؤتمر يعتبر بادرة طيبة لإحياء مفهوم المواطنة في العراق، خاصة بعد ما تداعت بشكل كبير مسألة المواطنة عند العراقيين. فنلاحظ أن الشباب العراقي نوعا ما يفتقر إلى مفاهيم مواطنة ويفتقر حتى إلى هذا الإحساس. فالمجتمع الناجح هو الذي يدرك أهمية هذه الفئة ويشاركها في بناء المستقبل ويعزز لديه هذا المفهوم مفهوم المواطنة. يجب أن تكون مواطنة هي السمة الغالب على مسألة الدين أو القومية أو المذهب.
ولعل أسبابا كثيرة ساهمت في تراجع نسبة المواطنة في العراق، فمنها أسباب سياسية خضوع المجتمع العراقي إلى الأنظمة الشمولية، ومنها أسباب اجتماعية كخضوع المواطن العراقي إلى القبيلة وتقاليدها. وحسب عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور عامر حسن فياض،
المواطنة في العراق الآن هي مواطنة تكاد أن تكون ناقصة إن لم نقل غائبة. دليل ذلك أن الفهم والممارسة العملية في العراق أو التعامل مع الفرد العراقي هو تعامل قائم على أساس أن هذا الفرد لابد وأن يعطي قبل أن يأخذ، لابد وأن يكون تابعا قبل أن يكون مشاركا، لابد وأن يكون جزء من جماعة لكي يحترم، في حين أن المواطنة تقوم على أساس تقييم واحترام وتكريم وتمجيد الإنسان الفرد بوصفه إنسانا يمتلك خصائص هو يمتلكها من دون أن تكون لاصقة به من جماعة.
هذه الأسباب وغيرها أدت إلى إضعاف مفهوم المواطنة للفرد العراقي، لذا فقد دعا الأكاديمي ضياء الجصاني إلى إقامة مجتمع مدني بعيدا عن الشمولية.
المواطنة تحتاج إلى مجتمع مدني وتحتاج إلى دولة مدنية. عندما لا تتوفر الدولة المدنية، بمعنى عندما تسود الدولة الشمولية وتنتفي تعددية الفكر وتعددية الكيانات السياسية، لا يمكن أن تكون مواطنة. والمجتمع المدني أيضا شرط أساسي للمواطنة، لا يمكن أن تكون مواطنة في مجتمع قبلي، لأنك أنت مضطر الخضوع إلى شيخ القبيلة.
فيما يرى رئيس المنتدى الوطني للفكر والثقافة الدكتور عبد الأمير زاهد أن المجتمع العراقي بحاجة إلى حملة وطنية
لتحسين قيم المواطنة، حصل خلال نصف قرن من ممارسات العنف. لذلك أنا أظن أننا بحاجة إلى حملة وطنية ترسم استراتيجيات معينة لربط الإنسان بوطنه وبمستقبله.
وتشير المثقفة ملكة علي الحداد أن المعالجة تكمن في التركيز على فئة الشباب من ناحية المناهج التعليمية وخاصة مناهج التاريخ العربي والإسلامي.
الوسيلة الحقيقية لاستدراك هذه المسألة وللنهوض بالمواطنة هو أن ننهض بهذا الجيل وهم الشباب، أن نركز على المناهج التعليمية وخاصة مناهج التاريخ، أن نعزز لديهم التاريخ الإسلامي التاريخ العربي، كيف كان الثورات لها مواقف في الوحدة والاستقلال والتحرر وإلى آخره، القصائد التي تتغنى بالوطن وبوحدة الوطن.
وربما تعزيز مفهوم المواطنة لا يقع على عاتق المؤسسات التربوية فقط، فالمنظمات الغير حكومية تدور في ذلك. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مستمعي الكرام، نعود الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، وسنتابع معاناة ممتهني مهنة التصوير ثم إزالة أثار الحملة الانتخابية في دهوك. سيدتي وسادتي، في التقرير التالي نستمع إلى معاناة أصحاب مهنة التصوير، فهم يشكون من قلة فرصهم ومن سوء التعامل معهم، ثم من الإهمال وعدم الاعتراف. سعد كامل والتفاصيل.
يواجه العديد من الصحفيين الذين يزاولون مهنة التصوير الفوتوغرافي حالة من الترك والإهمال وعدم التفهم والتقدير والاحترام لما يقدمونها من أعمال فنية لطالما جمعت بين الجمال والتوثيق. أصحاب تلك الحرفة التي تحتاج إلى شيء من الصبر والتأمل والتركيز تبدأ معاناتهم من التردد عن حمل كاميراتهم الغريبة الأشكال والتجوال بها بين الشوارع وداخل أروقة المؤسسات الحكومية.
مستحيل أكو تفهم بين المصور وبين الجهات الأمنية، مستحيل، يعني ما موجودة، يعني كل تعاون بيناتهم. أحيانا هو يعني حتى نصورهم طبيعة، يجي مسؤول أمني يقول على جاي صور، يا بجا جاي صور يعني مثلا في النخلة في الشجرة، لأن هذا بلدي، أنا يعني جاي صور الطبيعة يعني مال بلدي، يعني جاي يشوفون حتى مباسال الإعلام اللي هي جاي تنقلها الفضائيات، إنه الشرطي حتى يضرب المصور.
ملاحقة اللقطات التي تحاكي البيئة والطبيعة وتفاصيل الحياة اليومية والأخبار والأحداث الميدانية بعدسة كاميرا مهنة متعبة وشاقة بالنسبة للمصور الصحفي زهير الفتلاوي.
حقيقة يعني من أريد أصور يعني ما أقدر، يعني لا أسيطر، يعني ذاك يوم في أخذ صورة صحفية جانا بالمرور الصور، نعم منعني من راح جاب عليه الداخلية، روح جيب كتاب وقيادة عمليات بغداد.
تكون معاناة مع المؤسسات الحكومية والدخول أروقتها
ذاك يوم أنا في شركة العامة للسيارات، كل الناس يصورون بالموبايل، وهناك تقنية الموبايل أفضل من كاميرا، بس دخلت الكاميرا جون ثلاثة أربعة يعني من الشرطة، قالوا ممنوع عام يريدك يا ابو، هي كلها ده الصور، قال لا انت صحفي ما يصير لازم تاخذ اذن.
وبفعل غياب ضمانات عدم التعرض للمساءلة والأذى يبتعد الكثير من المصورين الفوتوغرافيين عن توثيق اللقطات التي تكشف الحقائق وتفضح المستور، وكما يحكي المصور الصحفي حسين المليجي.
أنا واحد من الناس، عندي سيدي يحمل 950 لقطة حين سقوط النظام البائد، صور نادرة، كان معرض على أساس أعرضه في عمان وسوريا، أخاف من عرضه في بغداد أثناء المعرض يلقى القبض عليه أو أعتقل. المصور العراقي ما عنده أي حرية ولا عنده أي إسناد يعني من الحكومة العراقية أو من الصحافة العراقية، فقط العدسة العراقية منكمشة.
وتشتكي تلك المهنة من قلة نوافذ عرض النتاجات والأعمال وغياب طقوس التلاقي مع الجمهور التي يعتبرها المصور الصحفي فاضل الدليمي من بين ضرورات التقييم وحوافز التنافس والإبداع.
محاضر بغداد قبل هي أصلا كانت أكثر من 10 صالة عرض، حاليا هسه لا يوجد صالة عرض خاصة بالفوتوغرافية، يعني لا تقول لجمعية المصورين جمعية بناية، أنا أريد صالة عرض، شلون قاعة الفن التشكيلي أو كاليري خاص بالفوتوغرافي، بالفوتوغرافية اللي يعرضون أعمالهم، يؤشر على الإهمال، يؤشر على عدم الدعم، يؤشر على أنه هناك الشخص الغير المناسب في المكان المناسب.
هذا عامل يدفع للإبداع؟
مع كل الأسف راح نخسر القفشة، راح نخسر إنسان المبدع، راح يضطر هذا أنه يغادر غير بلد.
ومن بين هموم مهنة الصور الفوتوغرافية الناطقة غياب مظاهر الرعاية والاهتمام من قبل الجهات المعنية، بحسب المصور الصحفي عماد التميمي.
ماكو دعم من المصور العراقي، ولا يسمونه مصور، يسمونه مصوراتي او هيك في اسم مصور وانت الموضوع، ما يسمونه اصلا فنان بس، ولكن هذا المصور خارج العراق موجود حضوره ويحصل على جواز ولا تقييم. انا جاي احكيك بايطاليا تحتفل بيه ويقام لي معرض بقصر سانت انجلو في روما، ولكن بالعراق ما حد يعرضني، شو الفائدة المصور من أمن يموت يقول والله ها كان مصور.
ومن جهته مستشار نقابة الصحفيين العراقيين هاني العقابي أكد على دور المصور الصحفي في توثيق ونقل الحقائق والأحداث، مطالبا بإعطائه مساحة أكبر من حرية العمل والرعاية والدعم والاهتمام.
أقول للأسف الشديد لقد غبن المصور العراقي منذ الأزل ولا زال، باعتباره هو الحالة الموثقة حتى لتاريخ العراق كله وليست لجهة معينة. نحن نسعى كنقابة صحفيين إيجاد حلول مناسبة لرفع هذه الحواجز والمعوقات عن المصور والصحفي، باعتبار
تأتي تعيق الصحفي المصور
والله بعض الجهلة، لا أقول غير ذلك.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعيه الكرام، قامت لجنة مختصة شكلتها رئاسة بلدية دهوك بالتنسيق مع قوات حماية البيئة قامت بإزالة المئات من مظاهر الدعاية الانتخابية مثل البوسترات واللافتات التي كانت تمتلئ بها المدينة خلال الحملة الانتخابية. التفاصيل في تقرير من عبد الخالق سلطان من دهوك.
المئات من اللافتات والبوسترات وبأحجام مختلفة كانت تمثل بقايا الحملة الانتخابية التي كان من المفترض أن تقوم الكيانات السياسية بإزالتها قبل يوم التصويت ب48 ساعة، لكن معظم هذه القوائم لم تقم بإزالتها وإنما اكتفت بالصمت من خلال وسائلها الإعلامية، الأمر الذي دفع برئاسة بلدية دهوك إلى تشكيل لجنة خاصة بالتنسيق مع قوات حماية البيئة لإزالة ما بقي من هذه البوسترات بعدما انتهت العملية الانتخابية. عبد الكريم قاسم آمر قوات حماية البيئة في محافظة دهوك والذي كان يتجول مع هذه اللجنة قال:
أما كذا دهوك بشنوك برسنا جنجي ما أوكر جل السروكات يا باجرفانيا دهوك وأمراب راكر نظان رقلاما يتكو دعات التخابي بناكين دسلو.
قمنا بانتشال كافة البوسترات ولكل القوائم دون تمييز، وقد بدأنا من جلي بسري في شرق مدينة دهوك وسنحاول الوصول إلى الطرف الآخر من المدينة، وسن نزيل كل البوسترات المتعلقة بالانتخابات وسنحرقها في مكان خاص. إلى ذلك أشار إسماعيل مصطفى مدير إعلام رئاسة بلدية دهوك إلى أنهم قاموا من خلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتبليغ كافة الكيانات السياسية منذ بداية الحملة الانتخابية برفع كافة بوستراتها قبل يوم التصويت.
بعد انتهاء الحملة الانتخابية لرئاسة إقليم كردستان ومجلس الوطن الكردستاني أي برلمان كردستان، نحن كرئاسة البلدية دهوك أعلنا في 22/7 قبل انتهاء الحملة الانتخابية لضرورة لتبليغ كافة الكيانات السياسية عن طريق المفوضية المستقلة فرع دهوك لتنظيف المدينة من الصور والبوسترات والرقلامات المعلقة المتعلقة للحملة الانتخابية. ولاحظنا في الأونية الأخيرة بأن المدينة ما زالت بها بوسترات وصور القوائم أو الأحزاب المشاركة في الحملة الانتخابية،
وبحسب قوله فإن هذه الكيانات لم تلتزم بهذه القواعد، الأمر الذي اضطرهم إلى التنسيق مع قوات حماية البيئة لإزالة هذه البوسترات التي كانت تشوه منظر مدينة دهوك.
تم التنسيق مع قوة دهوك لحماية البيئة وقمنا بحملة كبيرة انطلاقا من بداية دهوك قليب ياسلام. كان مجموع القوى المكلفة حوالي 55 فرد من أكثرهم من حماية البيئة، تنسيق مع مديرية البلدية دهوك. تقسمنا إلى جروبات أو مجموعات للشوارع الرئيسية وداخل مدينة دهوك خاصة في الأسواق في مركز مدينة دهوك، ولا زال الحملة مستمرة لحد الآن.
كل القوائم لم تقم بانتشال مظاهر الدعاية الإعلامية أو أن هناك قوائم محددة قامت؟
والله هي أكثر القوائم ما قامت بما يجب عليها، لأن أثناء تعليمات من وزارة البلديات خلال فترة انتهاء الحملة الانتخابية يجب على كل القوائم أو الأحزاب انتشال الصور اللاصقة أو المواد الدعاية للحملة الانتخابية، وبموجب لدينا تعليمات المخالف يعاقب حسب القوانين المعمولة.
التزمت القوائم بعدم استخدام السيكوتين والسبراي في الدعاية الإعلامية، وكان من الأجمل لو قامت هذه الكيانات برفع تلك البوسترات بنفسها لكي تثبت مدى التزامها بالقوانين التي تصدرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
من جانك جيت وجدي بيادلي من صوت وحاليا أبيض كل مخاكر هجاند مش بيني بيا من بوجاني صبات أبخي من تدي تدي نفي مرافع جارستي أخو كادو كتشي أنجيب مي
I've been chasing you for a while. I love your smile. Matter of fact, I love the things you do. You got me chasing you like a crocodile. Hungry for meat, I could see you on the street. And you know what we do? We could hit you with the beat. And I don't never stop until my heart pops. Give me a chance for romance. I will see you at the dance. Give me your hand so we could understand the plan.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أما الآن سيدتي وسادتي فأترككم مع برنامج حقوق الإنسان في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أيهما أقوى، القانون أم الأعراف والتقاليد الاجتماعية؟ وهل يطبق مبدأ لا شيء يعلو على القانون؟ وهل يعاقب الشخص مهما كان لارتكابه جريمة أو انتهاكا ما؟ وكيف ينظر المجتمع إلى بعض التقاليد والأعراف العشائرية وأثره على حقوق الإنسان وحريته؟ وهل يفهم المجتمع أهمية تلك الحقوق واحترامها وصيانتها؟ أسئلة كثيرة تطرح بعد أن ازدادت خلال الفترة السابقة حوادث وانتهاكات عديدة اعتبرها البعض جرائم لابد أن يعاقب مرتكبوها. البعض يؤكد أن أحد أسباب استمرار تلك الانتهاكات هو تغاضي القانون في كثير من الأحيان عن تقاليد وتصرفات يصفها البعض بالسلبية والمتخلفة وكانت السبب في حدوث تلك الانتهاكات، وإن العشيرة والقبيلة أقوى من القانون، في حين يصف آخرون تلك التصرفات بأنها تدخل ضمن تقاليد وأعراف اجتماعية وعشائرية متعارف عليها، ولا يمكن اعتبار تلك التصرفات جرائم، خاصة مع ربط البعض هذه التقاليد بالدين الإسلامي، في حين يؤكد رجال الدين إن الإسلام بريء منها. ختان الإناث، الزواج القسري، زواج المهد، جرائم الشرف أو القتل، غسلا للعار، النهوة، الفصل والمرأة الفصلية، الدية والقوامة، إن كانت هذه تعتبر تقاليد وعرافا وليس انتهاكا، فلماذا إذن ينظم المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية حملات وباستمرار لتثقيف المواطنين وتوعيتهم من مخاطرها بوصفها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخرقا للقانون؟ وإن كانت هذه تعتبر جرائم فأين القانون؟ كما هو معروف أن المجتمع العراقي مجتمع عشائري، وبالتالي فإن سلطة الرجل والعائلة وقبل هذا كله العشيرة والقبيلة خاصة في القرى والأرياف هي السائدة، ويعتمد سكن تلك المناطق بل حتى في المدن الكبيرة على العشيرة وسلطتها ونفوذها وقوانينها في تنظيم الكثير من الأمور والعلاقات وحسم المشاكل والخلافات، وبالتالي أصبحت العشيرة هي التي تفرض سيطرتها وتحمي تقاليدها وتمنع في كثير من الأحيان رجل الأمن من أداء مهامه والتدخل في حل النزاعات والحد من الانتهاكات وإلقاء القبض على مرتكبيها. طبعا لا ننسى إن رجل الأمن هو ابن القرية والعشيرة، فكيف يسمح بتطبيق القانون ضد تقاليد وعراف هو يؤمن بها؟ مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل سيكون دليلنا في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج، حيث نستمع إلى آراء مختلفة حول التقاليد والأعراف العشائرية في المجتمع العراقي. إلى التفاصيل.
بين القناعة والانقياد والميول يحتكم الكثير من الناس إلى مبادئ وقيم التقاليد والأعراف العشائرية والقبلية في تنظيم العلاقات وفض المشاكل وحسم الأمور العالقة. عدم الاعتراف بالقوانين المدنية ظاهرة مجتمعية ما زالت حاضرة في بعض مواضع الاختلاف والاحتياج الحياتي، ليس ضمن أجواء الريف والقرية فحسب، بل تعدتها لتزحف نحو المدن المتحضرة ولدى مختلف المستويات العلمية والثقافية التي ترجح كفة الحكم العشائري على أخذ الحق بطرق أبواب القضاء الحكومي، وخصوصا مع بعض المشاكل التي لا تقبل النقاش من وجهة نظر الكثيرين ومن بينهم المواطن شكري جميل.
العراق تحكم المجتمع، هناك ثلاث قوى: القانون المدني وقوى المراجع الدينية وقوى العشائرية، لكن تبقى الغلبة نتيجة ضعف الحكومات المتتالية اللي أثرت على بناء الدولة للقيم العشائرية. ونحن نمر بمرحلة نكوص اجتماعي، يعني في الستينات أو السبعينات كان القانون هو الفاعل، وكان المواطن يحس أن هناك قوة مدنية تحمي حقوقه. بمرور الحروب والنزاعات وتفكك المجتمع وضعف الحكومة وضعف القانون، بدأ يلجأ للقوة الأولية اللي هي قوة العشيرة.
طيب أنت تقف يعني في أي جانب بحل المشاكل الممكنة تعرض لها؟
لا يوجد أفضل من القانون. العراق هو سن القوانين ونظمها، العلاقة بين الناس، القوانين، المشاكل الاقتصادية الاجتماعية، لكن قوانين مشاكل الشرف الفرد عندما ينشأ، وخصوصا العراق مجتمع قبلي شرقي ضمن ضوابط وقيم وتقاليد، لا يستطيع أن يركن هذه الأمور إلى القانون. عندنا قوانين صارمة، إحنا المجتمع شرقي وعشائري، حتى لو كان هناك قانون العشيرة بهاي القضايا ما يمكن خط أحمر تجاوزها.
وهناك من يصف اللجوء إلى الأعراف والأحكام العشائرية بأقصر الطرق لفض بعض النزاعات التي لا تقبل التأخير، أو تلك التي لا يقتنع الكثير من الناس بعدالة القانون المدني في التعامل معها، وكما يحكي المواطن سعد كاظم جبر.
مرات أنه القانون من يطبق بصورة صحيحة ويأخذ حقك، وتحس أنه القانون يأخذ حقك، دوش أنه أزج العشيرة ماتي مواضوع، أكو جهة ثانية تأخذ حقك، بس إذا أحس القانون أنه ما يأخذ حقي هالموضوع هذا التجيل العشيرة مات.
أكو أولويات في أمور معينة، مشاكل معينة ممكن حياتيا نتعرض لها، تكون الأولوية للعشيرة والأعراف والتقاليد،
وأمور يعني كانت تكون لغوة شارع، اصطدام مع سيارة، هاي تحلها قضايا اجتماعية ما تتجه بها للقانون والشرطة وهذه، لأنه صاحب الحق ما ينتظر أنه الدعوة تطول لها سنة ومحاكم وجرجرة ويصرف فلوس أكثر مما أنه احتمال الشخص اللي متضرر يحصله من الجهة الثانية بطريقة اجتماعية.
تجد حضور للأعراف العشائرية في حل النزاعات؟
كل أغلبية القضايا يعني لو كلها تنحل للقانون القانون ما يلحق على المشاكل.
طيب أنت هذا الموضوع علما يعني اشتصفه يعني ظاهرة جيدة ولا ظاهرة فوضوية؟
هذا واقعنا الاجتماعي، هذا العشيرة لها دورها ولها سلطتها بالمجتمع.
وبحسب نوع المشكلة وطبيعتها يشترك العرف العشائري والقانون المدني مناصفة في مشهد القضاء والحكم بالعدل بين الناس. والحديث كان للإعلام محمد رياض.
احنا احيانا اتمرعاني مثلا امر بمشاكل ما يخلص لها الا القانون، احتاج القانون بس، لكن بنفس الوقت امر بمشاكل مستحيل يقدر القانون يوقف لي بيها. مثلا يعني احنا نظام عشائري عندنا مثلا القتل وهي امور وهي كثير من الامور. ابن عم تعرف ابن عم هذا على ابسط مثال، مستحيل انه تروح تشتكي ويجون لا، وانما تدخل العشائر والاخباريه. احنا عندنا مصطلحات اخباريه الشيخ هو اللي يقدر يدخلونه ويدخلون المشاكل، اصلا الحكومه ما تقدر تحلها.
عراقيا لمن الغلبه؟
والله الحكام العشائريه.
الجري وراء الاحكام القبليه والعشائريه تقليد يؤسس الى منظومه فكريه متخلفه تعيق تقدم الانسان وتمنع تطور الدوله من وجهه نظر الاعلام عصام جواتك.
بناء البلد يكون وفق القانون، القانون هو اللي يثبت حقوق الآخرين بكافة تفاصيل حياتها. الواقع الحالي انه الناس متمسكة بالعشائر لهشاشة القانون، ماكو قانون يحميها. ولا الانسان شي يسوي بالعشيرة اذا اكو قانون يحميه؟ شي يسوي بالطائفة اذا اكو قانون يحميه؟ شي يسوي؟
متى كان القانون قوي والعشيرة لم نسمع بالعشيرة؟ العشيرة موجودة منذ الازل.
فترة يعني نظام الحكم بزمن عبد الكريم قاسم اعتقد يعني خففت من السلطة العشائرية بديش الفترة.
طيب أنت كشخص يعني ما محتاج العشيرة ولا مفكر بحاجة للعشيرة؟
أبدا، ولا أفكر بالعشيرة ولا بالطائفة ولا بالأقرب إلي أن يحميني إذا وجد القانون.
مشاكل ممكن البعض يلجأ بها للعشيرة، أنت ما مفكر؟
ما أعتقد يعني العشيرة أو الشيخ العشيرة الشخص الراشد ويقدم المشورة أنه شيخ العشيرة إذا راد يفصل أيضا يأخذ حصة من الفصل، وعشائر وهمية ويروح للقهوة يأخذ كوستر يعني عمال وكذا ويعتبرهم عشيرته يعني هذه حصلت بالواقع مالنا العراقي.
فيما يرجع رئيس رابطة عشائر العراق الديمقراطي الشيخ سامج غية الالتزام بالعادات والتقاليد العشائرية والانقياد لأحكامها إلى اعتقاد الكثيرين بأنها جزء من تاريخهم وحضارتهم، وهو يؤكد على دور الأحكام العشائرية والقبلية في فض أخطر المشاكل وأعقد النزاعات.
مثل حكومة من ثقة حكومة على شخص هذا بالسجن 20 سنة 15 سنة عشان ما تقتنع الموضوع هذا، كان حق من عنده. أما يدفع فصل نساء مكان مثل مرة أو مرتة فصل، أو مثلا يقتنعون يعني بالمبالغ بالدية والمبالغ، حتى بالوقت الحاضر وصلت الملايين عشرات الملايين وصلت.
يعني ما زال هذا الحكم
لحد الآن موجود، والمبالغ أصبحت كلش باضي عن الوقت الحاضر.
العشائر الآن يعني موجودة ضمن التنظيمات، وكيف يعني يقصدوها في الأرياف في القرى؟
أكو رابطة شركة العشائر ومجالس العشائر بوقت الحاضر أكثر من أي فترة أخرى، وبالهاي العشائر متشكل لجان. أهم لجنتهم هي لجان حل النزاعات العشائرية. أكو مشاكل كثيرة يعني الحكومة ما قدرت تحلها، فالعشائر ممكن تحلها وتساعد الحكومة على حل هالمشكلة متى دخل العشائر بيها.
وانصرفت تفاصيل العادات والتقاليد العشائرية بشكل واسع نحو شريحة النساء بوضع لائحة طويلة عريضة من المبادئ الأدبية والأخلاقية والقيم التربوية التي لا بد وأن تلتزم بها المرأة، التي أخذت ترفع صوت المناشدة لتحريرها من طوق الممنوعات والمحرمات القبلية التي تعتبرها رئيسة منظمة البرواري لإغاثة المرأة رويدة رمضان من بين أنواع العنف والاضطهاد.
المرأة مظلومة ظلم مو طبيعي بالمجتمع وبالتقاليد ومن قبل الأهل ومن قبل الزوج ومن قبل الأبناء ومن قبل المجتمع. مجرد المرأة تعمل خادمة في البيت مو أكثر، ما إلى رأي، ما إلى مشورة، ما إلى صوت، ما زين على نطاق المجتمع. المجتمع هم ظالمها، يعني حتى الأخروا بالدستور حق المرأة يعني ما منطيها أي حقوق.
الشريعة الإسلامية ماذا تقول عن المرأة؟
الشريعة الإسلامية ما منقيدة المرأة، بس اللي مقيد المرأة اللي ينفذون الشريعة ده يحولوها مثل ما يريدون. الدين ما مقيد المرأة، عشائر مقيدين المرأة، القبلية مقيدين المرأة، ماكو قانون يمنع زوج يضرب زوجته.
وبفعل القيود العشائرية التي وضعت المرأة ضمن دائرة ضيقة من الخيارات في التصرف واتخاذ القرار، تتحدث رئيسة منظمة الرواسي الإنسانية لميعة سلوم عما تلاقيها من مصاعب في استقطاب النساء لإشراكهم في البرامج والأنشطة الثقافية والتطويرية.
دعاني معاناة كلش قوية، يعني مدى أشوف نساء يتجاوبون وياي بدورات ثقافية بمؤتمرات لأنه تحكمهم التقاليد. يعني أبسط شيء أكو نساء كبيرات في العمر أولادهم أطفال يتحكمون بهم، ويعني حتى عندنا خريجات يعني يتحكمون بهم، يعني واصلات مرحلة خريجات كليات وهذه بس باقية تحت ظروف الحكم العشائري والتقاليد. هذا الوضع يعني مو حتى بس المناطق الريفية، حتى بأرقى المناطق ببغداد تلقاها تحت ظروف يعني الميسير وممنوع والعيب والحرام والمعروف، سبب تخلف تراجع. طبعا إسلامنا وصى بتعليم المرأة وثقافتها ووجودها وإثبات مكانتها بالمجتمع.
طيب الأحكام العشائرية ما هي قريبة من الشريعة الإسلامية؟
يعني بصراحة هم لو يرجعون للأحكام الإسلامية وللشريعة الإسلامية ما كان تخلفنا.
ومن جهتها رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس محافظة بغداد الدكتورة إيمان البرزنشي قللت من احتمالية وقوع المرأة تحت سطوة ظلم العشيرة وقساوة معتقداتها في الوقت الحاضر.
المرأة بدأت نزلت إلى خضم الحياة العملية، يعني المرأة هي أصبحت في المعمل في المصنع في الدائرة الكبيرة، حتى أصبحوا ضباط نساء ثبتت جدارة أنه استلمت مهام عملها، يعني أخذت موقع الرجل والمرأة في آن واحد، وهي أيضا تقاتل في البيت. هناك فرق ما بين أنه تمارس حياتها بشكل وفق الآداب والأخلاق الاجتماعية اللي معهودة بالمرأة العراقية، وفرق ما بين الاستهتار، وهذا فرق كلش كبير. بالعكس احنا رجال العشائر يوميا نستضيف مئات الرجال العشائر، اشو هم وشيوخ عشائر يقعدون حالهم من حالنا ورحنا المضايفهم. نعم نساءهم واحد، ولكن احنا نشوف الصورة انفرجت اكثر، يعني هسه هواية رجال هم متقاعدين، نسوانهم هم اللي بالدوائر هم قعدوا بالبيوت، مع ذلك ما عدا تحفظ.
ساعت كامل لبرنامج حقوق الإنسان في العراق.
مستمعين الكرام، أكد الدستور العراقي على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على طابعها العراقي الأصيل القائم على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية، وأن لكل عراقي الحق في الحياة والأمن والحرية والخصوصية، ولا يجوز حرمان أي شخص من هذه الحقوق إلا على وفق القانون. أخيرا، لابد أن نتذكر أن أحد أهداف هذا الدستور هو تحرير المواطنين من آفة الفقر والمرض والجهل والخوف، لإقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح يحقق العدالة ويؤمن الضعيف والخائف ويوصل كل مواطن إلى خيرات وطنه. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.